الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآل الطيبين الطاهرين وثقا في حكمكم إلينا ورحمتك وورعا يحفظنا عن معاصيك. الشيخ الأنصاري يقول: كيف يمكن أن يكون غالب الناس تصرفاتهم فيما يتعاملون عليها بعد القبض والإقباض يكون من دون قصد ورضاء بلزوم العقد وبلزوم المعاملة؟ والإمام عليه السلام يجعل مطلق التصرف مع غض النظر عن كونه مع القصد أو بدون قصد، مع غض النظر عن كونه مع غفلة أو بدون غفلة، يجعله سببا وعلامة وإمارة لرضا المشتري. يقول: فذلك رضا من، وهذا يقينا يكون مستهجن. فلهذا قال: كان تعليل الحكم على المطلق، يعني الإمام أطلق، الإمام ما قال بأنه إذا أظهر قصد كان منتبها. الإمام قال: فإن أحدث فيه المشتري حدثا فذلك رضا من، يعني جعل الموضوع إحداث الحدث مطلق، سواء كان ذاهلا أو منتبها، سواء كان غافلا أم ملتفتا، فالإمام أطلق. فالإطلاق إنما يجوز فيما إذا لا يكون الغالب مخالف لها بالإطلاق. إذا كان الغالب إلا القليل لا يتصرف في أكثر التصرفات في المبيع والثمن مع قصد لزوم العقد ولزوم المعاملة، فمثل هذا الإطلاق مع التعليل يقينا يكون مستهجنا. وأما الاستشهاد لذلك بما سيجيء من أن هذه، نحن إلى هنا فرأينا صحيح لا وصلنا إلى أما الاستشهاد. وأما الاستشهاد لذلك، يعني واحد يجي شي يقول بأنه إحنا عندنا شاهد على أن وقوع كثير من التصرفات تكون غير مشعرة وغير مؤيدة لرضا المشتري أو البايع بالالتزام بالعقد، ويستشهد بأي شيء بما سيجيء من أن تصرف البائع في ثمن بيع الخيار غير مسقط لخياره. اتفاقا اتفق العلماء على أن البائع إذا تصرف في الثمن، يعني الآن أنت اشتريت مني البيت بألف دينار وأنا في المجلس لي خيار المجلس، هذا الثمن اتصرفت في هذا الثمن، يقولون بأن التصرف في الثمن ما يسقط الخيار، إنما التصرف في المبيع يسقط الخيار. ليش؟ هذا المستشهد يقول: لمن باب أن غالب المتصرفين في الثمن غافلين عن أن التصرف في الثمن يكون مستلزما للالتزام بلزوم العقد. يعني أنا الآن لما بعت البيت دفعت لي النقود، يجيني واحد يقول: شيخنا أعطيني فلوس. أنا أعطيني فلان من هذا الفلوس، ما يختلف عندي أعطيه من هذا الفلوس الشيخ مصطفى الطاني أو أعطيه من جيب الفلوس. فإذا تصرفت أنا في هذا الثمن هذا لا يكون مصطفى للخيار. لماذا؟ إذا كان التصرف بناء على الصحاح التي قد مضت وبناء على الروايات التي قد فاتت هي محور لسقوط الخيار، وهي دالة على الرضا. لماذا تصرف البائع في ثمن البايع لا يكون مسقطا للخيار؟ فهذا المستشهد يقول: وليس ذلك، يعني تصرف البائع في الثمن، إلا من جهة صدوره، يعني صدور التصرف، لا عن التزام بالعقد. يعني التصرف صادر من غير أن يكون ملتزما بالعقد، بل ربما يكون مع العزم على الفسخ برد الثمن، يعني هو عازم على أن يفسخ مع رد الثمن، ولكن يصرف الثمن ما عنده معنى. والعلماء قالوا بأنه ها هنا لا يكون مسقطا بالخيار. زين، ليش الشيخ يقول وأما هذا الاستشهاد ففيه ما سيجي؟ شنو فيه؟ طبعا هذا إن شاء الله يأتي فيما بعد. يقول بأنه احنا بحثنا وين؟ انما بحثنا فيما اذا كان سقوط الخيار بتصرف البائع او المشتري لو خلي وقطع. انت لما تقول صيغة افعال لو خليت وطبعها تدل على اي شيء؟ على الوجوب. شيخ مصطفى يقول في قوله تعالى: اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، تدل على الاستحباب. انا اقول بمعينة لعلكم ترحمون، مثلا او رواية يقول في الآية الكذائية تدل على الإباحة: فإذا حللتم فاصطادوا، فالآن باشروهن، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لا وجوب ولا استحباب، ولو البعض أراد أن يستدل بكلوا واشربوا على استحباب السحور، ولكن ظهر الامر بعد الحاضر لا يفيد الاباحه. هذه قرائن. اما لو خلي وطبعه فالان باشروهن، الوجوب، كلوا واشربوا، الوجوب، اصطادوا، الوجوب، وجوب الصيد. اما لوجود قرينه لانه في حال الاحرام الصيد محرم، فالآية تقول فإذا حللتم فاصطادوا، يعني لا مانع من الصيد، لأنه قبل نزول يحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم، كان محرم موافعة الأهل حتى في ليالي شهر رمضان، فالآن باشروهن، يعني لا مانع. كان ممنوع الصائم من الأكل من الإفطار إلى الإفطار، فالآن يقول الليل كله كلوا واشربوا حتى يتبين. فكذلك في هذه المسألة عندنا قرينة، عندنا دليل خاص بأن تصرف البائع في الثمن غير مسقط الخيار، ما إلى علاقة بلو خلي وطبعة. إذا ما تقدر تقول إذن لأنه عندنا صيغة افعل يفيد الاستحباب، أو عندنا صيغة افعل الذي يفيد الإباحة، فإذا صيغة افعل لا تكون ظاهرة في الوجود، لو خلي وطبعها لا تكون إلا ظاهرة في الوجود. وكذلك تصرف البائع يعني الخيار أو المشتري لو خلي وطبعها يدل على رضاه بلزوم العقد، ما يدل على شيء ثاني. وهذا هو مقصود الإمام صلوات الله عليه. ومما ذكرنا من استهجان التعليل على تقدير كون غالب التصرفات واقعة لا عن الالتزام، قلنا التعليل مستهجن، يظهر فساد الجامع بهذا الوجه. يعني جماعة اجوا قالوا بأنه احنا نلاحظ طائفتين من الأخبار، هاتان الطائفتان متعارضتان متضاربتان. الطائفة الأولى تجعل التصرف مطلقا سواء كان دالا على الرضا أو لم يكن دالا على الرضا، تعتبره ذلك رضا منه فلا شرط، يعني فلا خيار. إذا الطائفة الأولى وهي الصحاح التي تقدمت تعتبر أن التصرف مطلقا يدل على سقوط الخيار. هل تقابل بطائفة ثانية من الأخبار تقول بأنه التصرف بما هو تصرف لا يكون مسقطا للخيار ما لم يرضى بلزوم العقل؟ تعالوا أنتم تعلمون أن الخبرين المتعارضين ثلاث محاولات يعتمدها العلماء في معالجة التعارض. المحاولة الأولى الجمع، وطبعا عندنا احنا تعارض ابتدائي هذا في الواقع لم يدخل في باب التعارض كتعارض العام والخاص. أكرم العلماء لا تكرم فساق العلماء، لا لا تكون فساق في التعارض. أكرم العلماء لا تكرم الفساق تعارض. ليش؟ لأن أكرم العلماء ينحل إلى حكمين، أكرم العالم العادل وأكرم العالم الفاسق. ولا تكرم الفساق ينحل إلى حكمين، لا تكرم الفاسق العالم ولا تكرم الفاسق الجاهل. إثنان أربع حكمان، حكمان لم يوجد لهما منافس، وهو أكرم العالم العادل ولا تكرم الفاسق الجاهل. ولكن حكمان يكونان متعارضين، أكرم العالم الفاسق ولا تكرم الفاسق العالم، تعارض ضيق. أما إذا قال أكرم العلماء ولا تكرم فساق العلماء، يعني يكون عموم خصوص مطلق دائما بين العام والخاص في الأصول، لا بد أن يكون عموم مطلق لا عموم من واجب. إذا صار عموم وخصوص من واجب مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق متعارض، لأنه أنت ليش تخصص أكرم العلماء بلا تكرم الفساق؟ ليش ما تخصص لا تكرم الفساق بلا أكرم العلماء؟ كلاهما ممكن. يعني كما يمكن أن تقول أكرم العلماء إلا الفساق، يجوز أن تقول لا تكرم الفساق إلا العلماء منهم. فإذا ففي العام والخاص والمطلق والمقيد حقيقة نحن نقول كأنه لا تعارض. فالجمع المعنوي إما أن يكون جمعا عرفيا أو جمع تبرعي. الجمع العرفي كحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد، أما الجمع التبرعي لا. الشيخ الطوسي على الله مقامه يشاهد رواية تقول ثمن العدالة صحته، ويشاهد رواية ثانية تقول لا بأس ببيع العدالة. هذا من ينوع، هذا لم يكن من نوع العام والخاص. الذي يكون من نوع المطلق والمقيد إذا كان هكذا ثمن العدالة سحت لا بأس ببيع عدالة الأنعام، أكثر مشكلة كنا نقول عام وخاص مطلق ومقيد، يعني ثمن العدالة سحت إلا عدالة الأنعام مثلا. أو إذا كان يقول لا بأس ببيع العدالة ثمن عدالة الكلب سحف مثلا أو عدالة الإنسان. ولكن الشيخ الطوسي شي يسوي؟ يأتي بجامع تبرعي يقول القدر المتيقن من العدالة محرم بيعها عدالة الإنسان، فثمن العدالة سحف هو عدالة الإنسان، والقدر المتيقن من العذرة هي العذرة الطاهرة التي يجوز بيعها وهي عذرة الأنعام لأنها طاهرة، فيحمل لا بأس ببيع العذرة على عذرة الأنعام، وثمن العذرة سحصل على عذرة الإنسان. هذا الجمع تبرع، هذا الجمع مو صحيح، هذا الجمع لا يعتمد عليه ولا يقبل. الآن نجي نشوف هذا الشخص شلون يريد يجمع لنا بين الأخبار التي تقول التطرف هو المحور وإذا وقع التطرف فلا خيار، والأخبار التي تقول بأنه إذا تطرف بدون رضا كان الخيار لا زال موجودا. يعني حمل الأخبار المتقدمة كصحيحة ابن رياض على صورة دلالة التصرفات المذكورة على الرضا بلزوم العاقل، يعني يقول بأن الإمام لما قال إذا أحدث فيه المشتري حدثا فذلك رضا منه، يعني حدثا مع قرينة زائد إمارة تدل على أنه راض بهذه المعاملة ولزومها. الشيخ يقول هذا أيضا مستهجن وفاسد. ليش؟ لأنه هنا بناء على ما قلتم من أن غالب التصرفات تكون تصرفات بدون قصد الرضا، 99% من التصرفات للمثمن والثمن المتصرف غافل على أنه هذا التصرف يؤدي إلى لزوم المعاملة. هذا لازم يكون واحد حوزوي حتى يفكر بهذه الأفكار، وإلا إذا لم يكن حوزويان ما يخش بباله مثل هذه الأمور. عندنا بعض الأشياء حقيقة هكذا. هل قاعد يسجل أم لا؟